والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المحرم يغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. قال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. قال: فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رضي الله عنه رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن حنين التابعي رحمه الله قال أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء. الأبواء اسم موضع، قال الشارح رحمه الله: موضع قريب من مكة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، أي يجوز للمحرم أن يغسل رأسه. قال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. المسور خالف ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس، أي أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين، أرسل ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هكذا كان السلف إذا اختلفوا رجعوا إلى من هو أعلم منهم حتى يزول الإشكال، فالاختلاف والتنازع لا ينبغي، وإن حصل فلا بد من الرجوع إلى من هو أعلم حتى يزول الإشكال ويظهر الصواب. فأرسله عبد الله بن عباس، أي أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجده يغتسل بين القرنين. عبد الله بن حنين وجد أبا أيوب الأنصاري يغتسل بين القرنين، يعني الخشبتان اللتان على البئر يعلق وتعلق فيهما البقرة. قال الشارح رحمه الله: وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر. فأبو أيوب رضي الله عنه كان يغتسل بين تلك الخشبتين وهو يستر بثوب، كان عنده من يستره بثوب. قال عبد الله بن حنين رضي الله عنه: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين. فيه جواز السلام على المغتسل إذا كان في مكان طاهر ومتستر، أما إذا كان في مكان النجاسة لا، ما يسلم عليه. إذا كان في مكان طاهر، البئر طاهر. قال: أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسأله: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه، الثوب الذي كان يستره أرخاه قليلا حتى ظهر رأسه، طأطأ الثوب أرخاه قليلا حتى بدا رأسه، حتى بدا لي رأسه، أي حتى ظهر لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، يعني من وراء السترة رجل يصب عليه، فقال له: اصبب. قال: فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رضي الله عنه رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بيديه وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن المحرم لا بأس أن يغتسل ولا بأس أن يحرك رأسه، ولكن برفق لا بشدة، إلا أنه لا يستعمل الصابون الذي له رائحة طيب، لا يستعمل الطيب، أما يغتسل بالماء لا بأس، فيحرك رأسه تحريكا خفيفا. وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد. باب: المحرم يتزوج. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة ابن جبير، فأردت أن تحضر ذلك. فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج، كان أميرا على الحجاج، وهما محرمان. عمر بن عبيد الله محرم وأبان أيضا محرم. فقال عمر: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة ابن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، أردت منك يا أبان أن تحضر ذلك. فأنكر ذلك عليه أبان، أبان ابن عثمان رحمه الله أنكر عليه وقال: قال إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم أي لا يتزوج ولا ينعم لا ينكح أي لا يتزوج بنفسه ولا ينكح ولا يزوج. فالمحرم لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج غيره، لا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره. ولو عقد المحرم النكاح فالنكاح باطل لا يصح النكاح. المحرم لو زوج أو تزوج في حالة الإحرام لا يصح النكاح، فالنكاح من محظورات الإحرام حتى يتحلل من الإحرام، إذا تحلل وأتم النسك لا بأس. وأما وهو متلبس بالإحرام سواء كان بالعمرة أو بالحج لا يجوز أن يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره ولا يخطب امرأة ولا أحد يخطب منه وهو محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم أخبرنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله، زاد ولا يخطب أي ولا يخطب امرأة وهو محرم. لا يجوز لك أن تخطب امرأة وأنت في حالة الإحرام، ولا يجوز لأحد أن يخطب منك وأنت في حالة الإحرام. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم حلالا غير محرم، وكانت ميمونة رضي الله عنها حلال غير محرمة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وهو المكان الذي يسمى الآن النوري بين مسجد العمرة وبين الجمون النوري. وسبحان الله، وفي ذات مرة مرت هناك في ذلك المكان وتوفيت ودفنت هناك رضي الله عنها، يعني بعد مدة تزوجها في هذا المكان وجاء أجلها بعد مدة في ذلك المكان وتوفيت ودفنت رضي الله عنها. فميمونة أم المؤمنين تقول تزوجني الرسول وهو حلال وأنا حلال، كلانا حلال، ليس أحدنا محرم. حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن قال أهل العلم أن هذا وهم من ابن عباس، كل إنسان يقع منه الخطأ، هذا وهم من ابن عباس وهما، لأن صاحبة القصة أعلم بنفسها، هي نفسها قالت نحن حلالان، فابن عباس هي خالته رضي الله عنها، ولكن هي أعلم بقصتها من ابن أختها. فابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، ولكن هذا وهم، الصواب أنه حلال، هذا وهم حصل من ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله قلت لا حجة لهم برواية ابن عباس رضي الله عنهما هذه، لأنها مخالف برواية أكثر الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرويه كذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما وحده وانفرد به، قاله القاضي عياض رحمه الله. ولأن سعيد بن المسيب رحمه الله وغيره وهموه في ذلك، يعني قالوا أنه وهم ابن عباس رضي الله عنهما وهم. وخالفته ميمونة وأبو رافع رضي الله عنهما، فرويا أنه نكحها وهو حلال. ميمونة صاحبة القصة أعلم، تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وكلانا حلال. وأبو رافع أيضا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وكلاهما حلال. قال وهو أولى بالقبول، لأن ميمونة رضي الله عنها هي الزوجة فهي أعلم بشأنها، وأبو رافع هو السفير بينهما، الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهما. ميمونة هي الزوجة نفسها، وأبو رافع هو السفير الواسطة، وهما أخبر بالقصة، لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهما، أي مثل الذي لهما، لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع هو الواسطة، فلهما تعلق بالقصة أقوى من تعلق ابن عباس رضي الله عنه، لأنه ليس له من التعلق بالقصة ما لهما، ولصغره حينئذ عنهما، ولأنه أيضا كان ابن عباس صغيرا رضي الله تعالى عنه، إذ لم يكن في سنهما ولا يقرب منه، فإن لم يكن وهما فهو قابل للتأويل بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال. يعني على كل حال القول الأول هو أقرب أنه وهم، طيب، والوهم لا يسر منه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام زوج ميمونة وهو حلال، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهذا وهم منه رضي الله تعالى. ويقول أو يكون مؤولا، إما أن يكون وهما وإما أن يؤول، فمعناه تزوجها في أرض الحرم، تزوجها وهو محرم أي في أرض الحرم، لا أنه متلبس بالإحرام، هذا تأويل. على كل حال كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله وغيره أن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه، وهذا ليس بعيب، الإنسان يهم رضي الله عنه. باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم، سواء كان في أرض الحل أو كان في أرض الحرم. العقرب لأنها من ذوات السم مؤذية، والغراب كذلك مؤذي، والفأرة مؤذية، والحدأة كذلك مؤذية، والكلب العقور الذي يعقر الناس ويؤذي الناس، فهذه الدواب يحل قتلها في أي حالة كان، سواء كان الإنسان في الحل خارج حدود الحرم أو في الحرم، وهو سواء كان حلالا أو محرما يجوز له أن يقتل هذه الدواب، لأنها فواسق ومؤذية. وأما الصيد هو المحرم، لا يجوز للمحرم أن يصيد، المحرم لا يجوز له أن يصيد صيدا، وكذلك من كان في الحرم لا يجوز له أن يصيد وهو في الحرم. وأما هذه الدواب فإنها مؤذية تقتل في أي مكان. قال بقي حديث: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن امية عن رجل فيه راو مبهم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وهم ابن عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونة وهو محرم. حدثنا علي بن بحر، اخبرنا حاتم بن اسماعيل، حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. وذلك لأن هذه الدواب مؤذية فأبيح قتلها. باب أو باب لحم الصيد للمحرم. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا هشيم، أنبأنا يزيد بن أبي زياد، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي النعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة، يعني الفأرة، الفويسقة يعني الفأرة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأ، والسبع العادي، أي السبع الذي يعتدي على الناس كالذئب ونحوه. إنما في الحديث الأول أن الغراب يقتل، وأما في هذه الرواية قال: ويرمي الغراب ولا يقتله. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب، وهو الذي استثناه مالك رحمه الله من جملة الغربان، كان إذا كان صغيرا لا يعتدي فيرمى وينفر، وأما إذا كان مؤذيا فإنه يقتل. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه، وفي إسناده راوي فيه كلام وهو يزيد بن أبي زياد. وأما الروايات السابقة أخرجها البخاري ومسلم وفيها أن الغراب يقتل. قال: باب لحم الصيد للمحرم. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف، يعني كان أمير المؤمنين عثمان ولاه على الطائف، فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. هذا الحارث صنع لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه طعاما فيه من الحجل وهو نوع من الطيور، واليعاقيب كذلك من الصيد الذي يصاد. قال الشارح: جمع يعقوب طائر معروف. قال العلامة الزميري: الحجل طائر على قدر الحمام، أحمر المنقار والرجلين، ويسمى دجاج البر، وهو صنفان: نجدي وتهامي. فالنجدي أخضر اللون أحمر الرجلين، التهامي فيه بياض وخضرة، واليعقوب هو ذكر الحجل. اليعاقيب جمع يعقوب وهو ذكر الحجل. ولحم الوحش يعني لحم صيد من قيود من الصيد. قال: فبعث إلى علي رضي الله عنه، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، يخبط الشجر ليسقط الورق ليأكل البعير، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل. فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أي من قبيلة أشجع. أسأل بالله من كان هاهنا من قبيلة أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا صاد الحلال لنفسه رجل حلال غير محرم، صاد صيدا لنفسه ثم أعطى المحرم منه، ففي هذه الحالة يجوز للمحرم أن يأكل. وأما إذا صاد الحلال للمحرم، المحرم تأكد أن هذا الحلال صاد هذا الصيد لي، فلا يأكل. إذا صيد له لا يأكل. وأما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى للمحرم فلا بأس أن يأكل. وأما إذا صاد الحلال للمحرم فلا يحل للمحرم أن يأكل. فهنا قال: فبعث إلى علي الحارث الذي صنع الطعام لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أرسل إلى علي يعني ليأتي ويأكل. فجاءه الرسول، أي وصل الرجل الذي أرسله الحارث، وصل إلى علي رضي الله عنه وهو يخبط لأباعر له. علي رضي الله عنه يخبط الشجر ليسقط الورق لتأكل الإبل. فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، جاء وهو ينفض الورق، ورق الشجر، من يده. فقالوا له: كل. قالوا لعلي رضي الله عنه: كل من هذا الطعام الذي فيه الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم، أي نحن محرمون، أطعموا هذا الطعام لمن كان حلالا غير محرم. ثم قال علي رضي الله عنه: أنشد الله، أي أسأل بالله، من كان هاهنا من أشجع، من كان هاهنا من قبيلة أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. وذلك لأن هذا الرجل صاد للرسول، لما صاد للرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل. ويأتي في حديث آخر ما يبين أن الحلال إذا صاد لنفسه ثم أعطى المحرم لا بأس. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا زيد بن أرقم رضي الله عنه هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد يعني جزء من لحم صيد فلم يقبل وقال أنا حرم أو أنا حرم؟ قال نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن الإسكندراني القاري عن عمرو عن عبد المطلب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أنتم، لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد، فالصيد من محظورات الإحرام، ما لم تصيدوه أي أنتم أو يصاد لكم أو صاده الحلال لكم. ومفهومه إذا صاد الحلال لنفسه ثم أعطى المحرم فلا بأس. قال الشارح قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي رحمهم الله وقال الترمذي أعرف له سماعا من جابر وقال في موضع آخر والمطلب ابن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه أي يحتمل أن يكون أدركه. قال الخطابي رحمه الله تحت حديث جابر رضي الله عنه وممن هذا مذهبه عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله وقال مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله يأكل المحرم ما لم يصد إذا كان قد ذبحه حلال وإلى نحو من هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه قالوا لأنه الآن ليس بصيد. وقال ابن عباس وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحرم لحم الصيد على المحرمين في عامة الأحوال ويتلو قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ويقول الآية مبهمة يعني عام. وإنما على كل حال هذه الأحاديث دلت على التفصيل فالمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله. وأما إذا صاد الحلال لنفسه وهذا المحرم لم يعاونه ولم يشر له وإنما الحلال صاد لنفسه وبنفسه ثم أعطى المحرم منه جزءا أو شيئا طبعا. قال أبو داود رحمه الله إذا تنازع الخبران أي الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة سعى تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، حتى إذا كان أبو قتادة رضي الله عنه في بعض طريق مكة تأخر مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، معه جماعة من الصحابة أحرموا وأبو قتادة لم يحرم، فرأى حمارا وحشيا، رأى أبو قتادة رضي الله عنه حمارا وحشيا فاستوى على فرس، ركب فرس، قال فسأل أصحابه أن يناولوه السوطة فأبوا، قال لهم ناولون السوط الذي يؤدب به الفرس، قالوا لا نحن محرمين، أنت تريد تصيد فنعيم، فسألهم رمحة ناولون الرمح فأبوا، فأخذه نزل وأخذ الرمح ثم شد على الحمار فقتله، يعني سعى جرى وراءه وقتل الحمار، صاد الحمار الوحشي فأكل منه، بعد ذلك جاء أبو قتادة وقد صاد الحمار الوحشي فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم، امتنع بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. فهذا دليل على أن الحلال إذا صاد لنفسه والمحرمون ما أعانوه بشيء ثم أعطاهم لا بأس عليه، وأما إذا صاد الحلال للمحرم فلا يحل للمحرم أن يأكل، أو كان المحرم قد أعان الحلال بالإشارة أو بمناولة الرمح أو غير ذلك فحينئذ لا يجوز له أن يأكل لأنه أعان الصائم. باب الجراد للمحرم. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر. أبو هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجراد من صيد البحر. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصبنا صرما من جراد، أي جماعة كبيرة من الجراد، أصبنا صرما أي جماعة كثيرة من الجراد، أصبنا صرما من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له إن هذا لا يصلح، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو من صيد البحر. سمعت أبا داود رحمه الله يقول أبو المهزم ضعيف، سنده راو ضعيف، والحديثان جميعا وهم الأول والثاني. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر، وكعب الأحبار من علماء بني إسرائيل أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فعلى كل هذه الآثار تدل على أن الجراد من صيد البحر، والله تعالى أحل للمحرم صيد البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولكن المسألة فيها خلاف. قال الشارح رحمه الله، قال العلماء، قال علي القاري رحمه الله، قال العلماء إنما عده من صيد البحر لأنه يشبه صيد البحر من حيث أنه يحل ميتته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولا يجوز للمحرم قتل الجراد، ولزمه بقتله قيمته، يعني الجراد يعتبر من صيد البر، والمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر، فإذا صاد المحرم جرادا يجب عليه أن يتصدق بقيمته. وفي الهداية من كتاب أن الجراد من صيد البر، قال ابن الهمام عليه كثير من العلماء، ويشكل عليه ما في أبي داود والترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو غزوة، فاستقبلنا رجل من جراد، أي جماعة كبيرة من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وقسينا، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. وعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلا، يعني لا يجب قيمته ولا شيء، لكن تظاهر، يعني وردت أدلة كثيرة، تظاهر أي وردت أدلة كثيرة عن عمر رضي الله عنه إلزام الجزاء فيها، يعني أوجب من صاد جرادا وهو محرم الجزاء، فاعتبره أمير المؤمنين عمر من صيد البر. لكن تظاهر أي وردت روايات كثيرة عن عمر رضي الله عنه إلزام الجزاء فيها، يعني إذا صادها المحرم يلزمه الجزاء. في الموطأ أنبأنا يحيى بن سعيد، الموطأ الإمام مالك رحمه الله، قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلا سأل عمر رضي الله عنه عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنه لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم، يعني عليه جزاء درهم. الجرادة من صاده وهو محرم الجزاء الذي عليه درهم، يتصدق بدرهم. فقال عمر رضي الله عنه لكعب: إنك لتجد الدراهم، فعند الدراهم كثير، كل جرادة درهم هذا شيء كثير، رضي الله عنه، لتمرة خير من جرادة. أمير المؤمنين عمر يقول تمرة أحسن من جرادة، يعني يتصدق بتمرة جزاء على من صاد جرادة، لأن التمرة أفضل، التمرة أفضل من الجرادة. ورواه ابن أبي شيبة عنه رحمه الله بقصته، وتبع عمر رضي الله عنه أصحاب المذاهب، يعني أخذوا بقوله. انتهى كلام ابن همام. قال ملا علي القاري رحمه الله: لو صح حديث أبي داود والترمذي المذكور سابقا كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث بأن الجراد على نوعين بحري وبري، فيعمل في كل منهما بحكمه، يعني لو صح الحديث، ولكن الحديث فيه كلام. قال كل المسألة خلافية، وأمير المؤمنين عمر يرى أنه من صيد البر، وأن من صاد جرادة وهو محرم عليه أن يتصدق بتمرة جزاء. وأمير المؤمنين عمر وفق رضي الله تعالى عنه. قال كل وبهذه المناسبة لا يجوز قتل الجراد في الحرم لأنه صيد، والصيد محرم في الحرم يعني إلى الأعلام، من هنا إلى التنعيم، من هنا إلى الشميسي، من هنا إلى عرفة، إلى الحدود، لا يجوز صيد الجراد في الحرم لأنه من صيد البر، كما رأى ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. إذا كانت على كل يحتاج إلى نظر. باب في الفدية. حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. هنا 5 مسائل: إزالة الشعر، إزالة الظفر، تغطية الرأس، لبس المخيط، استعمال الطيب. هذه 5 إذا ارتكبها المحرم لزمته الفدية، والفدية على التخيير، إما أن يذبح عن كل واحدة شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم، يذبحها ويتصدق ولا يأخذ منها شيئا لأن هذا فدية لا يأكل منها، وإما أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين 1/2 صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا، اختلفوا في تقدير الصاع بالكيلوات، لكن الخيار 1.5 كيلو لكل مسكين، أو صيام 3 أيام، مخير في هذه الفدية، وهي في هذه 5 المسائل: إزالة الشعر، إزالة الأظفار، تغطية الرأس للرجل، لبس المخيط للرجل، استعمال الطيب مطلقا للرجل أو المرأة، وإزالة الشعر مطلقا للرجل والمرأة، تقليم الأظافر كذلك مطلق للرجل والمرأة. فمن فعل وهو محرم شيئا من هذه لازمته الفدية على التخيير. النص ورد في حلق الشعر، والباقي قاسه العلماء رحمهم الله، لأن حلق الشعر من الترفه والتزين، وألحق به هذه الأمور لأنها من الترفه والتجمل والتزين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكة، أي اذبح ذبيحة، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم 3 آصع من تمر ل6 مساكين. يعني هذه الفدية على التخيير، مخير أي واحدة تختار من 3. حدثنا ابن المثنى أخبرنا عبد الوهاب ها، وحدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع، وهذا لفظ ابن المثنى، عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة، يعني كان في شعر رأسه قبل كثير حتى اشتد الأذى به. قال: أمعك دم؟ يعني شاد؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو تصدق ب3 آصع من تمر على 6 مساكين، بين كل مسكينين صاع يعني لكل مسكين نصف صاع. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم أخبر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان قد أصابه في رأسه أذى يعني قمل شديد فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة. على كل حال الروايات السابقة في الصحيحين وأنه مخير، إما أن يذبح شاة وإما أن يصوم ذات أيام وإما أن يطعم ستة أشهر. وأما هذه الرواية فيها ذكر البقر على كل حال الروايات السابقة أصح، وهو أنه مخير إما شاد وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين من صفار. حدثنا محمد بن منصور أخبرنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أباني عن ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أصابني هوام في رأسي يعني قمل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يعني سنة 6 من الهجرة حتى تخوفت على بصري أي من شيء من كثرة القمل ومن كثرة الأذى فأنزل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب الفرق وعاء أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت قال في الشارع قال الخطابي الفرق 16 رطلا وهو 3 أصواع أمره أن يقسمه بين 6 مساكين. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزأ عنك يعني أنت مخير. والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم عليكم السلام على رسول الله.
ياخذ منه.